بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته، وأن الله عز وجل قد جعل قلبه وقلوب الأنبياء قبله هي أطهر قلوب العباد. وتقدم معنا الكلام في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كانوا بشرا، ومنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وأن حكمة الله عز وجل في ذلك من أجل أن يتأتى النظر في أحوالهم والائتساء والاقتداء بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأنه لو كان الرسول من الملائكة لما تأتى لنا أن نخالطه وأن نقتدي به، لأن الأنبياء لأن الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يطرأ عليهم فتور ولا تعب ولا نوم ولا مرض. أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكانوا بشرا، من أجل أن ننظر في أحوالهم حين يضحكون، حين يبكون، حين يجوعون، حين يمرضون، حين يغضبون، حين يجرحون، حين يموتون، كيف كانت أحوالهم في تلك الأمور كلها، من أجل أن نقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا من حيث الظاهر والصورة. أما من حيث الباطن، فإن أرواحهم صلوات الله وسلامه عليهم كانت معلقة بالملأ الأعلى، فهم أشبه بالملائكة، ولذلك عبدوا الله عز وجل عبادة ليست كعبادة غيرهم من الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يواصل الأيام صياما، وقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهم في ذلك بالمنزلة الرفيعة والمكانة السامية. أيها الإخوة الكرام، عرض في درس الأمس بعض الآيات التي قد تفهم خطأ، وقد يفهم منها أن فيها حطا من منزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كقول ربنا جل جلاله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وعرفنا بأن هذه الآية للمفسرين فيها أقوال، من هذه الأقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، وهو قول قتادة السدوسي رحمه الله. فقول ربنا جل جلاله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قيل المراد به الشاك. قل يا محمد للشاك، ممن كان في قلبه شك أو ريبة أو نفاق: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لما؟ لأن الذين يقرؤون الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو أن المراد يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد المشركون، المراد به المشركون. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله في السورة نفسها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقلنا بأن هذا في القرآن كثير، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، كما في قوله جل جلاله: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وقبلها: فلا تكونن من الممترين، وفي آية أخرى: لئن أشركت ليحبطن عمله، ولا تكونن من الخاسرين. ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين كذبوا بآيات الله، أو أن يكون من الممترين، أو أن يكون ممن أشرك بالله طرفة عين. الأنبياء منزهون عن ذلك، قلوبهم لا يعتريها شك ولا شرك ولا كفر ولا نفاق، وبل هم أسلم الناس قلوبا. ومن ذلك أيضا قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلنا بأن هذه الآية فيها أن إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من العلم بوقوع إحياء الموتى إلى العلم بالكيفية، أو أنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أو أنه أراد أن يكون معاينا لإحياء الموتى من أجل أن يحتج بذلك على المشركين. ومثله أيها الإخوة الكرام قول ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. الضلال قلنا إما يكون بمعنى الحيرة، الحيرة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم بتفاصيل الشريعة والطريق الموصل إلى الله عز وجل فهداه الله إليه. أو أن الضلال هاهنا بمعنى المحبة كما عهد في كلام العرب، أو أن الضلال هاهنا بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير ضل عن بيت أبي طالب أو عن بيت جده عبد المطلب فهداه الله إليه. هذه كلها وجوه تحتملها الآية. أما الوجه الذي ينبغي أن ننفيه ونطرده عن أذهاننا فهو أن يظن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه كان ضالا في يوم من الأيام، بمعنى أنه قد أشرك بالله طرفة عين، أو أنه ما كان يعرف الله عز وجل، معاذ الله أن يخطر بالبال شيء من ذلك. ومن الآيات التي تشكل على الناس قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية فيها قراءتان متواترتان، قول ربنا جل جلاله: وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا لا إشكال فيه، وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبهم من أرسلوا إليهم. هذا في القرآن كثير، كقول ربنا جل جلاله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وقوله جل جلاله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وقوله جل جلاله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فتكذيب الرسل سنة ماضية، ما من نبي جاء إلى قومه فقالوا له صدقت واتبعوه، بل لا بد أن يكذب ولا بد أن يحارب. لكن الإشكال في القراءة الأخرى: وظنوا أنهم قد كذبوا، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: معاذ الله أن يظن أنبياء الله ورسله بأنهم قد كذبوا من الله، بأن وعد الله عز وجل ليس بحق، ليس بصدق. هذا المعنى لا يخطر ببالنا، وإنما المعنى الذي توجهت إليه أقوال المفسرين اثنان. المعنى الأول: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبهم أتباعهم الذين وعدوهم بالنصر، كذبهم أتباعهم الذين وعدوهم بالنصر. نلاحظ في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في يوم أحد قبل أن تبدأ المعركة انخزل عبد الله بن سلول بثلث الجيش، بعدما كان الجيش 1000 رجع هو بنحو من 300، ولما كانت الكرة للمشركين ماذا فعل كثير من المسلمين؟ تولوا، بعضهم ما ردته سوى حيطان المدينة، وأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وكذلك يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نفر قليل. فهذا هو الوجه الأول في هذه الآية: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبهم أتباعهم الذين وعدوهم بأن ينصروهم وأن يعزروهم ويكونوا معهم في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: بأن المراد بالآية أتباع الرسل وأممهم، المراد الأتباع والأمم لا الأنبياء والرسل. يعني أحيانا أتباع الأنبياء يطرأ عليهم نوع من الضيق في الصدور حين يرون تسلط المشركين عليهم وإيذاءهم إياهم، ربما يطرأ في قلوبهم نوع من الشك، نوع من الريبة. ولذلك تجدون أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيعني كأنه يقول: يا رسول الله، أنت نبي الله، أنت رسول الله، دعوتك مستجابة، وأنت ترى ما بظهورنا من آثار السياط وما بأبداننا من آثار تعذيب المشركين لنا، لما لا تدعو لنا؟ لما لا تستنصر لنا؟ لما لا يرفع الله عنا هذا العذاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته وبين له أن هذه سنة ماضية، والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه ويمشط ما دون عظمه ولحمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالمقصود الأتباع وليس الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الآيات التي تشكل قول ربنا جل جلاله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وفي قراءة فظن أن لن نقدر عليه. والمعنى الذي ينبغي أن نطرده عن أذهاننا، ما ينبغي لك أبدا أن تظن أن قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أنه خطر ببال يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه أبدا. فالمؤمنون يعني عامة المؤمنين يعلمون يقينا أن الله على كل شيء قدير، وأنه جل جلاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان هذا الأمر مستقرا عند عامة المؤمنين فكيف بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في الآية وجهان وكلاهما مقبول. الوجه الأول فظن أن لن نقدر عليه من القدر، وهو التضييق، فظن أن لن نضيق عليه. وهذا المعنى موجود في القرآن كقول ربنا جل جلاله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وكقول ربنا جل جلاله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. ويتبع هذا الوجه وجه آخر وهو في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، بمعنى أن لن نقدر عليه عقوبة، يعني ظن من ظنه الحسن بالله عز وجل أن حلمه جل جلاله وعفوه ومغفرته ستمنع إيقاع العقوبة به. هذا الوجه يلحق بالوجه الأول، راجع إلى حسن ظن يونس عليه السلام بربه جل جلاله. وأما الوجه الثاني وقد قال به جماعة من أهل التفسير بأن هذا كان قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل الذي كان منه حين خرج مغاضبا، وإياك أن يخطر ببالك أنه قد غاضب ربه معاذ الله، لأن مغاضبة الله معاداة ومعاداة الله كفر، وإنما خرج مغاضبا مغاضبا قومه ليس مغاضبا ربه، وإنما هو مغاضب قومه. فقال بعض أهل التفسير بأن ذلك كان قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، واستدلوا بالآية قول الله عز وجل في سورة الصافات فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. معنى ذلك أن الإرسال كان بعدما خرج مغاضبا وبعدما ابتلعه الحوت. ويرجح هذا أيضا قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذان الموضعان من القرآن دلا على أن الخروج يونس عليه السلام وابتلاع الحوت إياه كان قبل أن يبعث، قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، مثل ما نقول أيضا في قصة قتل موسى للفرعوني وللقبطي حين وكزه موسى فقضى عليه، متى كان هذا؟ قبل أن يبعث، لأنه عليه السلام متى بعث؟ بعدما ذهب إلى مدين ومكث فيها 10 سنين راعيا لغنم صهره، ثم بعد ذلك لما استأذن منه وخرج بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأيضا من المواضع التي قد تشكل على الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، يعني لما كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء وفجأه الوحي وضمه ضمة ثم أرسله وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، وتكرر هذا، النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت له تلك الكلمات العذاب الطيبات كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل، تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام شك في هذا الأمر، هل هو شيطان، هل هو ملك، هل هو وحي أو وسوسة، هل هو كذا أو كذا، معاذ الله. وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا الكلام بشر، ورأى أمرا ما رآه قبلها رغم الإرهاصات التي كانت من الرؤيا الصادقة التي استمرت شهورا ستة، ومن تسليم الحجر والشجر عليه، كان عليه الصلاة والسلام يمشي بمكة والحجر يسلم والشجر يسلم، السلام عليك يا رسول الله، ما يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى شيئا ما رآه قبل ذلك قط، ولذلك رجع يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام من مقتضى بشريته، من مقتضى بشريته. ولك أن تتأمل في قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نزلت عليه 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل عليه من الوحي في قول جماهير المفسرين. فنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك رجع إلى خديجة ممتقعا لونه يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، لكن أبدا ما شك في أن هذا الذي نزل عليه وحي من الله عز وجل، خشيت على نفسي، خشيت أن ينخلع فؤادي رهبة من هذا الأمر العظيم. وخديجة رضي الله عنها أرادت أن تتثبت لنفسها، ولذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاءك فأخبرني، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد رأيته قد رأيته، فألقت رضي الله عنها خمارها يعني كشفت عن شعرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أراه، قالت أبشر يا ابن عم إنه ملك وليس بشيطان، يعني هي ها هنا قد استثبتت لنفسها بأن هذا الذي نزل على زوجها صلى الله عليه وسلم ملك وليس بشيطان. وأيضا أيها الإخوة الكرام من المواضع التي قد تشكل قول الله عز وجل لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك من الجاهلين، وقوله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أيضا مما ينبغي أن نطرده عن أفهامنا أن يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بأن ربه جل جلاله مشيئته فوق كل مشيئة، ولو شاء لجمع الناس كلهم على الهدى. وكذلك لا يخطرن ببالك أن نوحا عليه السلام كان يجهل أن وعد الله حق، معاذ الله. لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من حسن ظنهم بالله عز وجل كانوا يريدون الهداية للناس جميعا، ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك، كما في قول القائل: يا أيها الرجل الباخع الوجد نفسه. الباخع أي المهلك. ومنه قول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ومنه قول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الهداية للناس جميعا. وكذلك نوح عليه السلام سمع قول الله عز وجل أولا: أسلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. ظن أن كلمة الأهل تشمل كل من اتصل به بسبب، مؤمنا كان أو كافرا. ولذلك قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من المؤمنين الطيبين الذين يستحقون النجاة في ذلك اليوم العقيم. الله عز وجل صحح لنوح عليه السلام فهمه: إنه ليس من أهلك. أيضا من المواضع التي تشكل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. إنه ليغان بالنون، إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن طريق آخر: وإني لا أستغفر في اليوم 70 مرة. الغين بالنون هو الغمام الخفيف الذي لا يمنع ضوء الشمس، يعني ربما أحيانا حين تنظر إلى السماء تجد هناك غماما ولكن الشمس ساطعة. فما معنى هذا الكلام؟ ليس معناه أبدا عياذا بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتري قلبه شك أو وسوسة أو جهل بصفات ربه جل جلاله، لا. وإنما المعنى كما يقول القاضي رحمه الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في عبادة ربه، قائما بحق مولاه ذكرا ودعاء وصلاة وصياما وتوبة واستغفارا وقراءة للقرآن وغير ذلك من أنواع العبادة. لا، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعاني مقاساة البشر ومعاناة الأهل وسياسة الأمة، فلربما حصل له شيء من غفلات القلب، غفلات القلب عن الذكر. يعني هو صلى الله عليه وسلم عنده الأهل الأزواج والأولاد، وعنده صلى الله عليه وسلم الأمة هو مسؤول عنها، وعنده أيضا المشركون واليهود والمنافقون وغيرهم من ملل الكفر، وهو صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء جميعا. فلربما حصل له شيء من الغفلة عن الذكر فكان يستغفر الله من ذلك، رغم أنه ما غفل عن الذكر في شهوة نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا جمعا للمال ولا حرصا على الجاه، وإنما غفلته عن الذكر في سياسة الأمة ومقاسات البشر. لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يستغفرون الله عز وجل مما لا يعد خطيئة ولا يعتبر ذنبا، وكما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك الأنبياء حتى لو وقع الواحد منهم فيما هو خلاف الأولى أو فيما يظن به السوء فإنه يستغفر الله من ذلك. ولذلك تقرؤون في حديث الشفاعة بأن إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت 3 كذبات، وهو عليه الصلاة والسلام ما كذب، وإنما قال بل فعله كبيرهم، وأشار بأصبعه بل فعله كبيرهم، وهو فعلا أخذ الفأس، لأنك لو أردت أن تمسك بالفأس وهذا الإبهام ما في أو ما يعمل، هل تستطيع؟ تصاحين ولا نايمين؟ تستطيع ولا ما تستطيع؟ اللي قال نعم ده معناها ما أمسك فأسا منذ ولدته أمه. بل فعله كبيرهم، يقصد إبهامه، وهم وهموا بأنه يقصد الصنم الذي ترك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. هذه ليست كذبة إنما هي المعاريض. وكذلك لما قال لقومه إني سقيم، لما أرادوا منه أن يخرج معهم إلى عيد من أعيادهم قال إني سقيم، أي سقيم من أفعالكم، أشعر بالضيق من أفعالكم حين تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وكذلك لما قال لسارة عليه السلام قولي له بأنك أختي فإنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت. لذلك الآن لو صافحت أحدكم قلت مرحبا يا أخي هل كذبت؟ ما كذب، فإبراهيم عليه السلام ما كذب. ومثله أيضا قول موسى عليه السلام إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هل قتله عامدا؟ أبدا، ما استعمل عليه الصلاة والسلام سكينا ولا عصا ولا ضربه بمثقل بحجر مثلا، وإنما وكزه كما قال المفسرون ضربه بجمع كفه، ده بنية كما يقول الناس. وما جرت العادة بأن اللكمة هذه أو البنية تقتل، أليس كذلك؟ ولذلك نرى الأطفال والكبار أحيانا إذا غضبوا تلاكموا وبعد ذلك ينصرف كل إلى شأنه ولا يحصل له شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي يدخل في يعني هذا الباب. طيب نختم أيها الإخوة الكرام بالآيات التي فيها وعيد، كقول الله عز وجل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وكقوله جل جلاله ولو تقول علينا بعضه الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه الآيات أو هذه المواضع ونظائرها ليس فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه شيء من الركون إلى المشركين أو الرغبة في التبديل والتغيير، معاذ الله. وإنما هذه الآيات معناها أنه لو وقع ذلك وحاشاه أن يقع لا حصل من العقوبة كذا وكذا. هذا تحذير لنا، تحذير لنا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان إذا مال إلى المشركين أو أنه حصل منه شيء من التبديل والتغيير فإن الله عز وجل ينزل به عقوبته ويحل به نقمته. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أنزل عليه فاصدع بما تؤمر. ولذلك لما أراد عمه أبو طالب أن يتلطف معه قال له يا ابن أخي ارفق بي وبنفسك، يعني الحكاية دي جابت لنا مشاكل ولا طاقة لنا بها، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه مسلمه فقال له تلك الكلمة العظيمة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو في لفظ أو تنفرد هذه السالفة، يعني تقطع هذه العنق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا على أمر الله عز وجل، صادعا بما أوحى الله إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.